بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما مطهريته لكل متنجس فمتسالم عليها. عليكم السلام. الكلام فعلا يقع في دائرة وسعة مطهرية الماء، إذ الكلام تارة يقع في مطهرية الماء للجوامد وتارة للماء المتنجس وثالثة للماء المضاف، فهل يوجد عندنا دليل يدل على أن الماء مطهر لهذه الحصص الثلاث أو لا؟ فنقول: توجد ها هنا عندنا عدة أدلة قد يتمسك بها في المقام لإثبات التعميم وأن الماء مطهر لكل متنجس سواء كان جامدا أو ماء متنجسا أو مضافا. الدليل الأول التمسك بالآية، وهي قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فبناء على صحة الاستدلال بالآية بغض النظر عما تقدم من الإشكالات عليها، فلو قلنا بأن الآية دالة على أن الماء مطهر للغير، فالمراد من الطهور في الآية هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فحينئذ نقول: نتمسك بهذه الآية بالإطلاق في طرف المحمول، أي الماء طهور مطلقا، أي الماء مطهر للغير سواء كان هذا الغير جامدا أو ماء متنجسا أو ماء مضافا. فنتمسك بإطلاق شنو؟ بإطلاق المحمول: الماء طهور، يعني الماء طهور مطلقا، لا بشرط من جهة كوني ماذا كونه لي ماذا لي لجامدين أو لماء متنجزين أو لماء مضاف. ومقتضى الإطلاق في طرف المحمول هو إثبات مطهرية الماء للحصص الثلاث، إذ لم تقل الآية: الماء طهور للجوامد، أو الماء طهور للماء متنجس، أو الماء طهور للمضاف. قالت: الماء طهور، فهو لا بشرط من جهة كونه طهورا للجوامد أو للماء المتنجس أو للماء المضاف، ويكون هذا دليلا على إثبات المطلق. ويرد على هذا الاستدلال بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق في طرف المحمول، ففي القضايا الحملية أو الشرعية أو الحقيقية الإطلاق إنما يكون في طرف الموضوع لا في طرف المحمول، وهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها في مقام الاستدلال. حيث وقع الخلط عند كثيرين في مقام الاستدلال، إذ يتمسكون بالإطلاق في طرف المحمول، والحال أنه لا يصح عرفا التمسك بالإطلاق في طرف المحمول. فمثلا لو قيل الدواء نافع، فهل يقال مقتضى إطلاق المحمول أن الدواء نافع لكل شيء ومن كل شيء؟ فالعرف لا يقبل التمسك بالإطلاق من جهة المحمول، بل معنى أن الدواء نافع صدق عنوان النافعية على الدواء يصح ولو في الجملة كمرض الرأس أو المعدة أو الكلى. فإذا قال الطبيب هذا مثلا الإسبرين نافع، لا يمكن يتمسك المريض بإطلاق النافع لاستعماله في الكلى والمعدة والعين. وكذلك إذا قال المولى زيد عالم، فإنه لا يمكن أن يتمسك بإطلاق المحمول لإثبات أن زيد عالم في النحو وفي الصرف وفي الفقه وفي اللغة وفي لأن المتكلم قال زيد عالم، ما قال زيد عالم في النحو، قال زيد عالم، فنتمسك بإطلاق عالم لإثبات عالميته في كل شيء. فهل يصح هذا الكلام؟ إذن صدق العنوان الموجود في المحمول يكفي لإثباته للموضوع ولو في التلبس في الجملة، ولا يتوقف ذلك على الإطلاق. ولهذا ذكر في محله أن المتكلم في القضايا الحملية ناظر إلى طرف الموضوع، فحينئذ المتكلم يحدد موضوع حكمه وليس ناظرا إلى إطلاق وسعة دائرة الحكم للموضوع. فكل متكلم ينظر ويحدد موضوعه في القضية، وحينئذ يصح التمسك بإطلاق الموضوع. فإذا قال الطبيب الدواء نافع، نتمسك بالإطلاق الأحوالي للدواء، يعني الدواء سواء كان في الليل أو في النهار، بعد الأكل، قبل الأكل، حيث أنه لم يقيد الدواء بقيد خاص. فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الموضوع إطلاقا أحواليا. أو إذا قال زيد عالم، نقول زيد عالم سواء كان هذا زيد نائم، جالس، جاء على بغل أو كذا، جميع أحواله عالم. إذن لا يصح التمسك في الآية بإطلاق المحمول فيها. نعم يمكن أن نتمسك بماذا نتمسك بإطلاق الموضوع، بمعنى أن كل ماء ماء فهو طهور، سواء كان ماء مطر أو كذا، على كلام من تقدم في الجلسة السابقة. وإن كان تمسك بإطلاق الموضوع قلنا لا يصح في هذه الآية، أنه وأنزلنا من السماء ماء، فهي الماء ناظر أي ماء؟ ماء السماء، ماء المنزل من السماء. لكن لو قال المتكلم الماء طهور، نتمسك بإطلاق الموضوع. هذا ما يتعلق بالدليل الأول، ولهذا المصنف لم يتعرض إلى هذا الدليل فأهمله في الكتاب، لم يذكره، مع أنه أقرب شيء قد يكون للذهن. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يتمسك بإطلاق الطهور، لكن المصنف لم يذكره أصلا ولم يتعرض له، وذلك لأنه لا يصح التمسك بإطلاق المحمول حتى في القضايا الشرطية، لا يصح التمسك بإطلاق المحمول. إذا قلت زيد أكرمه، يجب إكرامه، هل يتمسك بإطلاق يجب إكرامه لكل إكرام؟ يجب إكرامه بإطلاق شمول، يصير إكرامه بالهدية، إكرامه بالسلام، ما عندنا إطلاق شمول في رتبة المحمول. نعم في رتبة الموضوع العالم يجب إكرام، تمسك بإطلاق العالم، نقول عالم نحو صار في بلي مطلقة. أما يجب إكرام يعني يجب إكرام بكل إكرامه، هل يصح؟ لا يصح ذلك. نعم، ما ذكرنا هذا تفريق بين الموضوع والمحمول، لم نذكر. ذكرنا بالفرق بين أنه إطلاق بدلي إطلاق شمولي، بس وين انجر الإطلاق في الموضوع في المحمول لم نتعرض له في الأصول. هذه نقطة تذكر في الفقه. إيه بس ما ذكرنا أن ذكرنا أن الفرق بين الإطلاق أن إطلاق بدلي إطلاق شمولي في المتعلق، أن الإطلاق في المتعلق إذا قال أكرمه، الإطلاق في المتعلق ماذا هو؟ طبيعي هو الإكرام، ماذا لا بشر، إطلاق بدلي. في متعلق أنه إطلاق شمولي كذا، لكنه أنجر الإطلاق في الموضوع في المحمول. هذا ما يتعلق بالدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني التمسك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوهما، حيث ذكرنا في الجلسة السابقة أنه قد يستدل على مطهرية الماء بالأوامر الإرشادية التي تدل على أنه الماء ماذا الأوامر الماء مطهر لماذا؟ للثوب والبدن ونحوها بالتقريب المتقدم في الجلسة السابقة، دليل الأخير الذي ذكرنا. فهنا نقول قد يقول قائل نتمسك بهذا الدليل بعد إزالة الخصوصية عن الموارد، فتوجد عندنا طائفة تقول مثلا إذا أصاب الثوب النجس فاغسله، وقلنا ظاهر اغسله بماذا؟ بالماء، وهذا كما تقدم إرشاد إلى مطهرية الماء للثوب المتنجس، فهذا الدليل وارد في الثوب. ثم يأتينا دليل وارد في البدن، ثم يأتينا دليل وارد في وين؟ في الإناء، وهكذا. فبلحاظ النظر إلى الطواف المتعددة نرى أنه لا موضوعية لكون النجس متنجس ثوبا أو بدنا أو مثلا جسد حيوان أو إناء أو ما شاكل ذلك. إذ ذكروا في محله وذكرنا في بعض الجلسات أن اختلاف الموضوعات وثبوت حكم واحد للموضوعات المختلفة يكشف عن عدم الخصوصية للموضوع. كلما تعدد العقل باختلاف الموضوع نكتشف من ذلك عدم الخصوصية للمورد، ويكون كلما تعدد الحكم الثابت للموضوع يكتشف من ذلك أنه لا خصوصية للمورد والموضوع. إذا الحكم تعدد يعني ثبت للثوب وثبت للبدن تعدد يعني الحل حلال يعني الحكم ثبت في موارد متعددة، فثبوت الحكم في موارد متعددة كاشف عن عدم خصوصية للموضوع ولو بحساب الاحتمال. إذ الدليل الذي ورد في الثوب نقول لعله الثوب خصوصية، ثم يأتي بدن تضعف الخصوصية ثوب وبدن، نقول لعله للجامع بين الثوب والبدن، ثم يأتيك إناء حينئذ تضعف احتمال الخصوصية. فبعد إلغاء الخصوصية عن المورد نتعدى إلى باقي المتنجسات. ويرد على هذا الدليل بأنه غاية ما تقتضي إلغاء الخصوصية هو التعدي عن مورد الثوب والبدن والإناء بلحاظ الجوامد، أما التعدية بلحاظ السوائل كالماء المتنجس أو المضاف عهدته على مدعيه. فمجرد وجود بعض الأدلة الدالة على مطهرية الماء لبعض الجوامد يقتضي التعميم لمطلق الجوامد، أما التعميم أيضا للسوائل فإنهم يحتاج إلى دليل، خصوصا هذه خصوصا مهمة أنه لا ينطبق عنوان الغسل في موارد السوائل،
فهل يقال إذا تنجس الماء اغسل الماء، أو يقال امزج الماء اوصل الماء بالكور صب الكور على الماء؟ فعنوان اغسل هو الغاز، عنوان الغاز لا ينطبق في مورد المطهرية الماء للسوائل أصلا. وهذه الأدلة التي نريد أن نلغي الخصوصية فيها ورد فيها عنوان شنو؟ الغاسل. اغسل ثوبك، اغسل بدنك، اغسل الإناء، وعنوان الغسل يقتضي التعميم للجوامد، أما في السوائل لا يصدق عنوان الغاز، يقال صب، يقال اتصال الماء بالمادة، أما غسل يقال لا غسلت الماء النجس، لا يقال عرفا غسل، مزجت الماء النجس بالماء الكور، صببت الكرة على النجس، أوصلته بماء البئر مثلا. فحينئذ لا وجه للتعميم إلى وين؟ إلى السوائل، سواء كان ماء متنجس أو ماء مضاف. أنا أقول ماء متنجس، ماء مطلق متنجس، لك ماء مضاف. إذن هذا الدليل الثاني أيضا شنو هو؟ مأكول خيرا. الدليل الثالث التمسك بموثقة عمار الواردة في الجزء الأول صفحة 142. حد عنده الكمبيوتر شيء طلعها؟ الجزء الأول صفحة 142. والواردة هذه الرواية في من رأى فأرة متسلخة في الإناء وكان يتوضأ من هذا الإناء أو كان يغسل ثيابه بهذا الإناء، كل شغلة في الإناء، كل شغلة يقول رأي يتوضأ به يشرب منه ما يغسل به، كل شيء هذا الإناء، هذا في هذا الإناء فيه فأرة متسلخة. فأجاب الإمام بأنه إذا كان لا يعلم بوجود الفأرة فإنه صلاته وكذا صحيحة، وإذا علم بوجود الفأرة في هذا الماء فيقول الإمام هذا الماء متنجس، وكل ما أصابه هذا الماء المتنجس يجب غسله. فقال الإمام يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، يعني الماء المتنجس أي شيء أصابه يجب غسله. إذن الإمام أعطى قاعدة، قال أيها المكلف لا تعور رأسنا كل مرة تقول لنا هذا الماء المتنجس، تفيد التعبير في الرواية لأنه اللي قال الرواية بس بروحها لاحتمالات. صفحة 142 الجزء بني الحديث الأول، الجزء الأول. خب، فالإمام يريد أن يقول له هكذا أيها المكلف كل شيء، كل شيء أصابه ذلك الماء المتنجس فيجب غسله. فحينئذ نقول يوجد عندنا في هذه الرواية عموم، وهي أن الماء مطهر لكل شيء أصابه الماء المتنجس. فلو أصاب الماء المتنجس الثوب فالماء مطهر له، لو أصاب الماء المتنجس شنه الجسد فالماء مطهر له، لو أصاب الجدار فالماء مطهر. يغسل كل ما أصابه الماء المتنجس، أي كل شيء أصابه هذا الماء المتنجس يجب غسله، والغسل ظاهر في وين؟ في الماء، في الماء. فنستفيد من هذه الرواية عموم عام، وهو أن الماء مطهر لكل ما أصابه الماء المتنجس، وبعد وضوح أنه لا خصوصية للماء المتنجس بالفأرة فنعمم الحكم، وهو أن الماء مطهر لكل شيء تنجس. واضح سلال؟
يعني هاي كل العموم بين كل داخل حتى في المائعات يعني ما صاروا
هذه هكذا الاستدلال. نعم بعد سياتي بعدين. شوف الروايه اللي يقرا المقطع، شوف اللي يقرا المقطع لا تقرا الروايه، شوف اقراها بروحها. يغسل كل ما اصابه ذلك الماء، وش يعني الاول اللي يقراها؟ في احتمالات واجد اذا تركز فيها. احتمال يغسل الماء كل ما اصابه ذلك، فالماء هاي وش يصير؟ فاعل مثلا. يغسل الماء كل ما اصابه ذلك، هذا احتمال، فتقول هذا يغسل الماء كل ما اصابه ذلك، وش دلالك؟ ما تدري. احتمال ثاني يغسله المكلف، هو المكلف كل ما اصابه ذلك الماء، يعني ذلك الماء، اي ذلك الماء، الماء المتنجس الموجود في هذا الإناء، يغسل المكلف كل ما أصابه ذلك الماء، يعني أي شيء أصابه ذلك الماء يغسله المكلف. وهي استدلنا بعد هذا المعنى، يعني يغسل المكلف كل ما أصابه، أي شيء أصابه ذلك الماء المتنجس. والأمر بالغسل، يعني الغسل شنو؟ الغسل كما قلنا ظاهر في الماء المطلق. فتكون الرواية قاعدة عامة أن أي شيء أصابه الماء المتنجس اغسله بالماء، فهذا إرشاد إلى مطهرية الماء لكل شيء متنجس بعد إزالة الخصوص عن ذلك الماء، لأنه الرواية تقول غاية من سبب أن الرواية يعني بالنظر المنطوقي المطابقي أن الماء مطهر لكل شيء أصابه الماء المتنجس الذي فيه الفأرة. من قال أن الماء أيضا مطهر لما أصابه الدم أو المني؟ نقول لا خصوصية للماء المصاب بالفأرة. شوف الرواية اتضحت، رواية اتضحت معناها
من جهتين، يعني
من جهة بس جهة عموم كل. قال أنه سأل عن عمار بن موسى الصباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة فيها متسلخة. ليش الماء نجس يكون بالفأرة؟ لأنه شنو؟ ميتة نجسة. فقال إن كان رآها في الإناء، شافها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل من يغسل؟ عليه، من يغسل يعني مكلف هو، ويغسل يعني المكلف كلما أصابه ذلك الماء، يا ما الذي كان فيه شنو؟ الفأرة المتنجسة، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس بذلك. ما كملنا الآن، هي بس الآن كمل
الرواية لأن في باب العلم بالنجاسة.
هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. ويرد على الاستدلال بأنه أقصى ما يستفاد من موثقة عمار هو أن الماء مطهر للمتنجس إذا كان المتنجس من الجوامد، للتعبير بيغسل، يغسل كل ما أصابه. وعنوان يغسل لا ينطبق على السوائل، ففي السوائل لا يقال يغسل بل يقال يمزج يوصل كما تقدم سابقا. فلمكان التعبير بالغسل نقول لا وجه للتعميم للسوائل، سواء كانت هذه السوائل شنو؟ ماء مطلق أو مضاف. فهذا الدليل الثالث أيضا غاية ما يقتضي التعميم، لوين؟ للجوامد. هذا الدليل الثالث ومناقشته. الدليل الرابع وقد ذكره المصنف لإثبات مطهرية الماء للماء المتنجس. فقال يمكن إثبات مطهرية، يعني أحمل على قبل جوامد، انتهى الجوامد، واضح المطلب صار فيها كل الأدلة تثبت مطهرية الجوامد، فنقول قد يستدل لإثبات مطهرية الماء للماء المتنجس بماذا؟ بصحيحة ابن بزيع التي تقدمت علينا سابقا كثيرا، وهي الواردة في صفحة 141. قال عن الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. خطيف الناس يا شيخ، طب الناس هاي تتبحثون في البئر، هاي أخذتوها مرت عليكم هاي المطلب رواية فصلا. فينزح ظاهرة الناس وين؟ فينزح ظاهر النزح في الوجوب، ولهذا تمسكوا بهذه الرواية لإثبات وجوب النزح عن ماء البئر، وأن النزح ليس استحبابيا، إنما النزح من باب ماذا؟ المطهر. فقال فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. والسؤال أنه كيف نستدل بهذه الرواية؟ شوف خفي الاستدلال، ما هي كيف نستفيد من هذا أو كيف نستدل بهذه الرواية لإثبات أن الماء مطهر للماء المتنجس؟ من يقدر يثبت هذا المطلب بهالرواية؟ وش دخلها في الماء مطهرية الماء للماء المتنجس؟ يقول ماء البئر واسع لا يفسده، ماء البئر وش دخلها؟ بالنزح يقول الإمام.
لكن عندما نخرج مثلاً النجاسة وتروح للحوض، فدخل الماء يطهر نفسه بنفسه، بمعنى موجود مواد، يطهر نفسه بنفسه ليس بالنزح. النزح فقط.
قال ينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم.
يذهب الريح.
فالذي أوجب تطهير ماء البئر أولاً ماء البئر هو المتنجس. إحنا كلام متنجس ماذا؟ الماء القليل هذا أولاً. شيء ثاني، بأن اللي طهر ماء المتنجس هنا الناس حتى ذهبت الريح. يقول ذكروا في باب الناس، لو عندك بئر مثلا، بئر في مثلا فأرة، شيل الفأرة وشيل شوي من الماء حتى الماء صار ذهب ريحه وذهب طعمه، يطهر، يطهر بالناس، لو يظهر يطهر بالماء.
يعني ظاهر الرواية أنما الناس لإزالة
بل يعني بس المدعى، المدعى بحث غير المدعى أن أن الماء المتنجس يطهر بالماء. مو جد عن النجاسة.
أو لا ما حلق ولا إزالة عن النجاسة. المرحلة الثانية هو الماء بنفسه يطهر نفسه.
ثاني ورد في البئر. وش دخلها في؟ وش دخلها في غيرها يعني؟
هذا يعني يسمونه مناقشة الاستدلال
أنه ربما. مصنف يقول الاستدلال بها واضح، حسين الخوي يقول واضح.
أنه ينزاح حتى يذهب الريح، أنه تزال عين النجاسة، ثم يبقى الماء المتنجس في البئر، ثم تأتي المادة أو فتطهر هذا الماء المتنجس لأن له مادة.
هي لأن تعليل شنو؟ لأن له مادة. تعليل لماذا؟ لأن له مادة. تعليل لشنو؟
أن تصله المادة، يصله المقدار المعتصم من الماء الذي يطهر هذا الماء المتنجس.
بس يد الرواية يعني على أنه ذهاب الريح وذهاب الريح وإذا ذهبت الريح والطعم فالطهر.
لا لا، هذا شو اسمه كاشف عن
عن من وين هذا؟ هذا ظاهر الرواية أنه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. هذه لأن له تعليل شنو؟ لأن له مادة. هل تعليل لأن ماء البئر واسع، أو تعليل لأنه لا يفسده شيء، أو تعليل لأنه ماذا حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، أو للمجموع لكل الأحكام؟
لأن ماء البئر واسع لا يفسده شيء.
فنقول خفي الاستدلال، فنقول تقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال بأنه نتمسك بعموم التعليل الموجود في الرواية، حيث دلت الرواية على أن ماء البئر إذا تنجس فإنه يطهر هذا الماء بملاقاته واتصاله بالمادة، وبناء على ذلك قال الإمام: أيها المكلف، إذا كان عندك ماء البئر ماء متنجس، والمفروض أن ماء البئر عادة يكون ماء شنه قليل، ماء البئر قليل أو كثير؟ ماء البئر عادة ما يكون قليل، فنقول الماء المتنجس هذا الماء القليل إذا تنجس فإنه يكفي في مطهريته زوال الرائحة وزوال ماذا ماذا أقال الرائحة والطعم، ويكفي في مطهريته ذلك لأنه متصل بالمادة، لأن ماء البئر له مادة. ومعنى هذه الرواية أن الاتصال بالمادة مطهر مطهر مطهران، فالاتصال بالمادة مطهران. فهنا نقول الرواية ظاهرة أن الاتصال بما له مادة مطهران، ونحن مدعانا أن الاتصال بالماء المطلق مطهرون، لا الاتصال بالمادة مطهرون. فكيف نستطيع أن نتعدى عن مورد عموم التعليل، وهو أنه إذا كان الشيء متصلا بالمادة، سواء كانت المادة ماء بئر ماء شلال ماء عيون إلى مطلق الماء وهو الماء الكثير مثلا، إذ الماء الكثير قد ليس له مادة صحيح، فالرواية قد يقال غاية ما يستفاد منها أن الماء النجس إذا اتصل بالمادة بما له مادة فإنه يطهر، ومدعانا أن الماء القليل إذا اتصل بالماء المطلق فإنه يطهر لا بما له مادة. فكيف نعمم الحكم إلى الاتصال بالماء المطلق؟ واضح السؤال، حيث أن الرواية تقول بعموم، نقول بعموم التعليل. فائدة عموم التعليل ما هي؟ فائدة عموم التعليل أن نتعدى عن ماء البئر لما له مادة، وليست عموم التعليل يقتضي التعدي عن شيء ليس له مادة. فكيف نعمم؟ نقول التعميم مبني على أن المستظهر من المادة هو المعنى العاصم، أي ما له مادة، أو لأن له مادة أي لأنه ماء عاصم. ومعنى العاصم هو ذلك الماء الذي لا ينفعل بمجرد الملاقات، بل انفعاله متوقف على تغير الطعم أو والرائحة واللون. فالمراد أن له مادة أن له عاصمية، ولهذا ذكر الإمام في الرواية حتى يذهب اللون حتى يذهب الطعم والريح لأن له مادة. فكأن المراد من المادة هو مطلق العاصم، وحينئذ نقول بناء على هذا تكون الرواية ظاهرة في أنه الماء النجس قليل إذا اتصل بالعاصم، مو بما له مادة بمعنى الفقهي، بالعاصم فإنه يطهر، والعاصم أعم من الماء البئر ماء الشلال والماء الكثير. ومن يدعي مطهرية الماء المطلق للماء المتنجس لا يدعي مطهرية الماء القليل للماء المتنجس، لأن الماء القليل يصبت عمدا شو يصير؟ ينفعل بمجرد الملاقات. فمن يدعي مطهرية الماء المطلق للماء النجس إنما يدعي ذلك في الماء المطلق الكثير والذي له مادة، أي الماء العاصم، أي الجامع العاصم، يعني الذي لا ينفعل بمجرد الملاقات. وإلا لو كان ينفعل بمجرد الملاقات فإنه بمجرد أن يلاقي هذا الماء الماء النجس يتنجس بعد. إذن المراد من لأن له مادة يعني بمعنى أنه عاصم، يعني لا ينفعل بمجرد الملاقات. ما في ما ذكر ما كان ماء البئر واسع
لا يفسده شيء،
إشارة
إنه
واسع. لا وشان واسعون؟ شو معنى واسع؟ ذكرنا في بحث ما ذكرنا سواء واسع، مو واسع كميتان، واسع حكمان، يعني لا ينفعل بمجرد الواسعية، ليست واسعية بلحاظ الكمية، إنما هي واسعية بلحاظ الحكم، أي أنه لا ينجسه شيء، يعني لا ينفعل بمجرد الملاقات. وماء البئر لا ينفعل لأنه ماء بئر، لأن له مادة ولأنه كثير. ولهذا تقسيم القليل والكثير، متى قسم القليل والكثير؟ إذا كان ليس له مادة، مادة هذا الماء يقولون إما أن يكون له مادة أو ليس له مادة. الذي ليس له مادة ينقسم إلى القليل والكثير، أما ما له مادة فلا نحتاج إلى تقسيم قليل أو كثير. فهنا المراد من الواسعية الواسعية الحكمية، الواسعية المقدارية. خب، هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وهناك كلام وبحث سيل خوئي وأكثر العلام قبلوا، يعني ما أقول أكثر عن سيل خوئي وغيره، وبعضهم قبل الاستدلال بهذه الرواية وبعضهم ناقش فيها. فلاحظ في مضان البحث هناك يبحثون هالمسألة في وين، في الجزء عادة في أبحاث في الجزء الأول، يعني مو في المطهرات، يبحثون في وين، في مسألة ماذا أول الماء أقسام المياه وكذا، يبحثون هذه المسألة. ومن خلال هذا العرض يتضح أن هذا تعليل لشنو، لأن له مادة، تعليل لكون الماء واسع أو لأنه أو ماذا أو ماذا أو تعليل لماذا لي حتى يذهب الريح ويطيب الطعم،
حتى
التعليل الأخير، لأن هناك كلام هل هو تعليل للدافع هل هو تعليل للدافع أو تعليل للرافع عبر شري في الفقه، وشعي الدافع دافع يعني أنه لا ينجس، يدفع يحول دون أن يتنجس. فهل لأن له مادة تعليل للصاد، أي أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هذا يسمونها شنو؟ الدفع، يعني ماء البئر لا ينفعل بمجرد الملاقات، هاي يسمونها دفع لو رافع، مو أنه تنجس شفا طهرة، تعليل للدافعية، يعني الحيلولة دون الانفعال، الحيلولة دون التنجس. فعندنا في هذه الرواية مطلبان، مطلب للدفع ومطلب للرافع. مطلب الأول ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يسمى أنه دفع، أي ماء البئر واسع أي لا ينفعل بمجرد الملاقات. لماذا لا ينفعل بمجرد الملاقات؟ لأن له مادة. وحينئذ يكون الاستدلال صحيح مصاحب الرواية غير صحيح، لأن هذا مو تعليل للمطهرية إنما تعليل للدفع. لماذا ماء البئر واسع لا يفسده شيء؟ لأن له مادة. ويوجد احتمال آخر أنه هذا التعليل تعليل للذيل مو للصاد، أي فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، أي رافعية النجاسة مدافعية رافعية بعد حصول النجاسة كيف نرفعها، فهو تعليل للرفع. لماذا ينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعام؟ قال لأن له مادة، فهو تعلن للرفع لا للدافع. وبناء على هذا الاحتمال يصح الاستدلال، لأن التعليل له علاقة بماذا؟ برفع النجاسة. ويوجد احتمال ثالث أنه تعليل لكليهما للرفع وللدفع حكمين، حيث أن الرواية أشارت إلى حكمين، حكم دفع وحكم رفع. واضح مطلبي؟ لو يحتاج توضيح واضح. والاستدلال مبني على أن الرواية إما ظاهرة في الذيل تعليل للذيل للرفع أو لا أقل للأعام. والمستظهر ذلك ليش؟ لأن التعليل للصدر بوحده دون الذيل خلاف الظاهر، يجيب صدر ويجيب ذيل يعلل، يرجع للتعليل البعيد، هذا خلاف الظاهر. واضح. هذا ما يتعلق بالاستدلال بهذا المطلب. ولكن كما هو واضح هذا الدليل يثبت مطهرية الماء لوين؟ للماء المتنجس لا للماء المضاف. ما العلاقة بالماء المضاف؟ هذا دليل كم حصار؟ رابع. الدليل الخامس وهو لا محتاج للخامس محل إشكال، هذا على كلام العلامة. ومن هنا يتضح شيء الدليل الخامس، ومن هنا يتضح أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الماء مطهر للماء المضاف. فلو كان عندنا ماء البرتقال أو الفيم 2 تنجس فإنه لا يمكن تطهيره باتصاله بالكر، إذ لا دليل على أن الماء يطهر ماذا؟ يطهر شنه؟ الماء المضاف. وبناء على هذا يتضح الإشكال فيما ادعاه العلامة، حيث أن العلامة ادعى بأنه الماء مطهر للماء المضاف بدعوى إزالة الخصوصية عن الموارد، وقد اتضح الجواب عن هذه الدعوى، إذ أن إزالة الخصوصية تقتضي التعدي للجوامد لا التعدي إلى شنه؟ لا التعدي إلى الماء المضاف. وموثقة عمار ورد فيها التعبير بيغسل ويغسل لا يشمل موارد ماذا؟ الماء المضاف. فلا يوجد عندنا دليل على مطهرية الماء إلى الماء المضاف. نعم لو اختلط الماء الكر بالماء المضاف بحيث استهلك الماء المضاف فصار الماء كله واحدا ويسمى عرفا أنه ماء مطلق، فإنه تكون المطهرية من باب السلب انتفاء الموضوع، لأنه لنا أن نضع يدنا على جميع هذا الماء الممتزج ونقول هذا كله ما شنو؟ ماء مطلق، فيكون المطهرية من باب السلب انتفاء الموضوع. وهذا لا نبحث عنه هنا، نحن نتكلم عن أنه مع بقائه أنه ماء مضاف هل يمكن أن يما يطهره أو لا. فما ذكره العلامة ليس بتام. ما نقول كقاعدة كلية، نقول إهرقه، يعني لعله إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أنه ماذا؟ أنه تنجس الماء، خصوصا مرق، يقول مرق يعني مرق المرق يعني قد يقال خصوصية المرق بأنه يريد أن يستفيد منه بما أنه مرق. خب لو طهره بس راح المرق وش يسوي فيه؟
يقول له غسل
اللحم. خب ما يتأثر اللحم، يبقى لحم، يغسل اللحم ويأكله. أما المرق يغسل فيه صير، قول له يطهر، حتى لو قلنا يطهر، لو فرضنا أن الماء المرق يطهر، يختار ما اختاره؟ يختاره، شو يسوي في الماء المرق؟
يعني عادي، بس ما عطى طريقة لتطهيره، يعني خصوصاً أنه كان في موقع اللي هو
بياكله. قال ما تقدر تاكله او ما تقدر تسوي له علاج بحيث انك تستطيع ان تستفيد منه. الماء كان اللحم يمكن ان المولع يعني يمكن ان الشارع يعطيه علاج لكي يستفيد من غسله. اما المرق شو تسوي فيه انت؟ حتى لو بطهره بطهره بالماء، قول بطهره بالماء، اختر المرق وتحط فيه ماء، ايش بيصير في هذا هذا؟ فلما ذكرته يشير الى المطلب لكنه ما ضر انه يدل على المطلب. خب هذا ما يتعلق بهذا البحث. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال. حيث ان نحن لك اليوم اخر يوم، هل يوجد عندنا اطلاق يمكن ان يستفاد من اثبات مطهرية الماء لكل ماء او لا؟ اجبنا عنه هذا اليوم، ما خلنا في الوصايا، جاوبنا المطلب الآتي وهو العصر وانفصال ماء الغسالة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.